بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من سلسلة مجالس الشرح لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولازلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر في آخره حديث سهل بن سعد فقال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. مراده بيوم خيبر يعني يوم وقع الحصار لأحد الحصون، حصون يهود في خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة، وهي غزوة معروفة، غزوة خيبر، ويقال فتح خيبر. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اللام لام القسم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بالقسم المضمر وباللام وبنون التوكيد. والراية هي التي يجتمع حولها الجيش، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم لواء وراية، كان له راية سوداء ولواء أبيض، وكان مكتوب فيهما لا إله إلا الله محمد رسول الله. واستعصت بعض حصون يهود في خيبر على المسلمين، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي أن يدفع الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فيا له من إغراء! الصحابة رضوان الله عليهم كلهم تمنى أن يكون ذلك الرجل، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومي ذاك، لأنه يحصل وصفين عظيمين وجزاء عاجلا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفوق ذلك يفتح الله عليه. فحق لهم أن يحرصوا على الأمر. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم. ومعنى يدوكون يعني يتكلمون ويتحدثون ليلتهم تلك، أيهم يعطاها، أيهم، نعم، أيهم يعطاها، يعني ويذكرون الاحتمالات، لعله فلان لعله فلان. فلما أصبحوا غدوا، يعني بكروا إلى الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى إن منهم من كان يتطاول بعنقه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، وكان قد أرمد، يعني أصاب عينيه الرمد، إلا أنه تحامل على نفسه وخرج إلى الغزو وقال: أنا أتخلف عن رسول الله، فحتى أنه كان له قائد يقوده. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، يعني طلبه، فقيل: هو يشتكي عينيه، كأنما قالوا يعني من بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأرسلوا إليه، وجاء في لفظ فأرسل إليه، فأتي به، وورد أنه أتي به يقوده قائد، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر! يعني هذا من بركة بصاقه صلى الله عليه وسلم، أنه بصق في عينيه فبرأ، هكذا بفتح الباء والهمزة، كأن لم يكن به وجع، يعني ذهب عنه هذا العارض تماماً. وجاء في بعض الآثار عن علي رضي الله عنه قال: فلم يصب عيني قط رمد ولا صدع رأسي. قال: فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، وقال: انفذ على رسلك، يعني امضي على وجهك حتى تنزل بساحتهم، وفي بعض الألفاظ: ولا تلتفت، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وجاء في رواية أنه قال: انفذ على رسلك ولا تلتفت، فمضى علي خطوات ثم أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أدعو الناس، فتذكر أنه قال ولا تلتفت، فسأله ولم يلتفت وقال إلى ما أدعو الناس، وهذا يدل على كمال الامتثال. فقال له ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا هو الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث، أن أول ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء إلى الإسلام قبل كل شيء، وما يترتب على ذلك من حق لله تعالى فيه. قال معللا: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومعنى يدوكون أي يخوضون، فسرها المصنف رحمه الله. فهذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالدعوة إلى الإسلام، فالجهاد في سبيل الله ليس لتحقيق مغانم ومكاسب على الأرض دنيوية واقتصادية وما إلى ذلك، كلا، وإنما هو لنشر دين الله عز وجل، وما قد ينضم إلى ذلك فهو أمر ثانوي، أما الأصل في الجهاد في سبيل الله فهو لنشر دين الله عز وجل. فهذا الحديث فيه فوائد عدة، أوضحها وأبرزها ما ناسب الترجمة، وهو الدعوة إلى الإسلام وبيان حق الله تعالى على عباده، وفيه بيان فضيلة علي رضي الله عنه، فإن هذا الحديث من أعظم فضائل ومناقب علي رضي الله عنه، وفيه أيضا ولاية علي لله تعالى وولاية المؤمنين له، فكما قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لحري أن يوالى ويحب، لكن ليس من مقتضى هذه الولاية ما تزعمه الرافضة من سقوط خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كلا، بل ولاية علي رضي الله عنه كولايتنا لسائر المؤمنين. وأما أمر الخلافة فإنه يستدل عليه بأدلة أخرى، وفيه وجوب الدعوة إلى الإسلام والبداءة بالدعوة قبل الجزية وقبل الحرب، وفيه أن من امتنع عن الدعوة فإنه يقاتل، وفيه التدرج في الأمر. وفيه أيضا ملحظ لطيف لحظه المصنف في مسائله، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. كيف ذاك؟ ذلك أن الراية حصلت لمن لم يسعى إليها، ومنعها من سعى إليها، الذين باتوا يخوضون يدوكون أيهم يعطاها، وبكروا وغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع لهم. وعلي رضي الله عنه الذي لم يدر بباله ولم يدر بخلده ولم يخطر بباله أن يعطاها سيقت إليه. فهذا يدل على أن كل شيء بقدر، والإيمان بالقدر لا ينافي أن يفعل الإنسان الأسباب، لكن ربك يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد. وفيه أيضا علامة من علامات النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيفتح عليه، وفعلا تم الفتح. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الترجمة قد يعني جرت من قبل، أو جرى معناها من قبل، لكن كأنما أراد الشيخ مزيد بيان لخفاء الأمر على بعض الناس في زمنه، فيخطئ في فهم معنى لا إله إلا الله، ولا يدرك أن بعض الأمور تنافي التوحيد وتنافي مقتضى الشهادتين. ذكر فيه قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تأمل، أولئك المشار إليهم، الذين يدعون يعني الذين يتوجه إليهم المشركون بالدعاء ويتخذونهم وسائط وشفعاء في زعمهم، أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيا عجبا لهؤلاء المشركين، لما لا ينسجوا على منوالهم و يبتغوا إلى ربهم الوسيلة كما ابتغى مدعوهم إلى ربهم الوسيلة، ولما لا يرجون رحمته ويخافون عذابه كما رجى أولئك المدعوون رحمته وخشوا عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، فالله سبحانه وتعالى يعجب من حالهم ويكشف زيف طريقتهم، كيف أنكم تتخذون وسائط وشفعاء هم بأنفسهم يخلصون العمل لله تعالى، فأخلصوا كما أخلصوا. فهؤلاء الذين يدعونهم قوم صالحون، قوم صالحون، وفي هذا رد بليغ على شبهة من شبهات مشرك الزمان الذين يقولون نحن لسنا كالمشركين، نحن لا ندعو أصناما كاللات والعزى، نحن نتخذ أولياء صالحين. فيقال لهم هذا قد جرى لمن كان قبلكم وأنكر الله عليهم. فإن المشركين قيل عنهم إن الذين تدعونهم كالملائكة والعزير وعيسى وأمة، واللات على إحدى الروايتين أنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي التوحيد والإخلاص والإيمان، وهم بأنفسهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فليس الفارق في الأمر كون المشركين يتخذون شفعاءهم أصناماً وأوثاناً وأنتم تتخذونهم صالحين، العبرة بحقيقة الأمر. فيستوي أن يكون هذا الواسطة أو هذا المتخذ شفيعاً صالحاً أو غير صالح. فهذه الآية مناسبة لبيان ما يقتضيه التوحيد من الإخلاص لله تعالى بالمحبة والخوف والرجاء. واعلموا أن هذه الآية تضمنت أمهات العبادات القلبية، فإن أمهات العبادات القلبية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة دل عليها قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهذا يدل على الانجذاب والتعلق، ويرجون رحمته يدل على الرجاء، ويخافون عذابه يدل على الخوف. فهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية التي غيرها يرجع إليها، حتى شبهها بعض أهل العلم بالطائر، فقال المحبة هي جسم الطائر، والخوف والرجاء جناحه، وشبهها بعضهم بالمركبة، فقال المركبة هي المحبة، وقائدها هو الرجاء، وسائسها الذي يمنعها من الحيدة يمنة ويسرة هو الخوف. وهذه أمثلة تقريبية على كل حال ومفيدة. فالذي ينبغي للإنسان أن يتشبث بهذه الأمهات المحبة والخوف والرجاء ويسعى في تحقيقها، فإنها هي حقيقة التأله والتوحيد. فهذه الآية بحمد الله فيها الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، زاعمين بأن هذا يسعهم خلافاً للمشركين الذين يدعون الأصنام. وفيه أيضاً أن الصالحين من الأولين المتخذين شفعاء شديد الخوف من الوقوع في الشرك. ثم استدل بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قد تقدم معنا ذكر إبراهيم عليه السلام، وفي هذا يحكي الله تعالى عنه أنه قال لأبيه وقومه، وقد كان كثير الجدال مع أبيه رجاء أن يهديه، رجاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن ذلك. إنني براء، براء صفة مشبهة يقول عنها العلماء، براء، لم يقل إنني بريء، بل قال إنني براء، وهذا أبلغ، يعني كأنما كان ظرفاً للبراءة، كأنما كان البراءة بعينها. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا دليل على أن قومه كانوا يعبدون الله لكن يفسدون عبادتهم لله بالشرك، فقد كان من ضمن معبوداتهم الله، فتبرأ إبراهيم من جميع معبوداتهم واستثنى ربه، فحصل النفي والإثبات. هذا إذا قلنا إن الاستثناء متصل، أي أن إلا تدل على دخول ما بعدها فيما قبلها، كقولك مثلا حضر الطلاب إلا محمد، فهذا استثناء متصل. ولكن قد تقول كما قال بعض المفسرين أنه استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو أن ترفع إلا وتضع مكانها بل، فيكون إنني براء مما تعبدون بل الذي فطرني فإنه سيهدي، فكأنها استئناف، فيدل على أن ما بعدها ليس داخلا أصلا فيما قبلها، لكن المعنى الأول أولى، لأن هذا هو حال المشركين فعلا. المشركون سواء الأولون الذين في الأمم السابقة كقوم إبراهيم وكقوم فتية الكهف، انظروا ماذا قال فتية الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إلا الله يعني أن كان لهم عدة معبودات وكان الله من معبوداتهم، فهم اعتزلوا جميع معبوداتهم واستثنوا الله عز وجل. كذلك المشركون، مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الله ويعظمونه ويحجون بيته ويفعلون المشاعر ويلبون، يقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فهذا دليل على أنهم يعبدون الله لكنهم يشركون، فشركهم هذا أبطل عبادتهم. إذن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن تتضمن البراءة من الشرك، لا بد، وإلا فليست توحيدا. فهذا ما يستفاد من الآية، وهو بيان معنى لا إله إلا الله، وأنها تتضمن الإخلاص والبراءة من الشرك، وأنه ومن فوائدها الاستعلان بالبراءة من الشرك، وهذا لا يستر إلا من قلب قوي شجاع ممتلئ بالإيمان كإبراهيم عليه السلام، وكصاحب القرية الذي قال الله تعالى فيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظروا كيف جاء من أقصى المدينة رجل نكرة لا يعرف لا يؤبه له، حتى صاح في نادي قومه: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر الآيات. فالإيمان إذا حل في القلب استحال صاحبه خلقا جديدا، وصار عنده من الشجاعة الأدبية ما يواجه به الملأ والأمم لا يبالي. وإذا ذهب الإيمان من القلب انخنس وانخذل وانخزل، وصار جبانا لا يملك الإعراب عما في قلبه. فهذا إبراهيم عليه السلام قد صاح في قومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفيها أن البراءة تكون حتى من أقرب الناس ولو كان أبوه، فإن إبراهيم تبرأ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. ثم استدل بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء في سبب نزول هذه الآية، أو جاء في ذكر هذه الآية، أن عدي بن حاتم وكان نصرانيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: أليسوا يحلوا لهم الحرام فيطيعوهم ويحرم عليهم الحلال فيطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وسيعقد لها المصنف بابا مستقلا في النصف الثاني من الكتاب. فقوله اتخذوا أحبارهم، فاعل اتخذوا أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم في قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح ابن الله، فقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم. والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. أربابا من دون الله، أربابا من دون الله يعني مع الله، والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه ربا وهم يعبرون بذلك صراحة في أناجيلهم فيسمونه الرب. آمنوا بالرب يسوع المخلص، ما أكثر ما تسمع هذه الجملة في الإذاعات التنصيرية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الله أكبر، عين التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هذا هو الدين. قارن بين هذه الآية أو هذه الجملة وما ذكر الله في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هي هذا تفسيرها. فمعنى إلا ليعبدوا إلها واحدا هو مخلصين له الدين حنفاء سواء بسواء. فهذه الآية مناسبة جدا للباب، لأنها تدل على تفسير لا إله إلا الله، وأن من مقتضى لا إله إلا الله عدم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ويستفاد منها بيان معنى التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، وأن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم اتخاذه شريكا. ألم يقل الله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ فمن الشرك شرك الطاعة، من الشرك بالله شرك الطاعة، وهو منح حق الطاعة لغير الله في التحليل والتحريم. وفيها إبطال عقيدة النصارى في زعمهم أن المسيح هو الرب، والمسيح إنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان من آخر ما أنزل الله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وتعجب لقوم في هذا الزمان يقولون: لا تكفروا اليهود والنصارى. سبحان الله، كيف وقد أكفرهم الله في آخر ما أنزل في كتابه؟ كيف وهم عن بكرة أبيهم جميع نصارى الدنيا يقولون المسيح الله أو ابن الله ثالث ثلاثة إلى يومنا هذا؟ فهذا من العجب العجاب، أن يبلغ الاستخذاء ويبلغ التمييع الدين إلى هذه الدرجة، وأن ينكر الإنسان المحكمات والدلائل القاطعات مداهنة وإرضاء لليهود والنصارى، وهم فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا. ليس اليهود والنصارى فحسب، بل بين النصارى أنفسهم تكفير متبادل، فالأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك بعضهم ينكر بعضا، وبعضهم لا يقبل دخول أحد إلى محل عبادته. ثم يأتي بعض المتحذلقين من المتمسلمين يعني ينكر هذه الأحكام القرآنية القطعية. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله أكبر، هذه الآية من أدل الآيات على تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن مدارها على المحبة الخالصة، محبة العبادة، محبة السر. فالله سبحانه وتعالى ينعى وينكر على قوم يتخذون من دون الله أندادا. الند هو النظير والمثيل كما تقدم، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كالمحبة التي لا تنبغي إلا لله. ليس معنى ذلك أنهم لا يحبون الله، لا، هم يحبون الله لكن يحبون أندادهم كالمحبة التي تصرف لله، فقد وقعوا في شرك المحبة. هذا هو المعنى المتوجه والصحيح للآية، وليس المعنى يحبونهم كحب الله، يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، كلا، بل المعنى الراجح لهذه الآية يعني أنهم يحبونهم كالمحبة التي يحبونها الله، فوقعوا في شرك المحبة، هذا هو المراد. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أنهم يحبون الله تعالى محبة لا تشبهها محبة، وهي محبة السر، محبة العبادة، محبة مقرونة بخوف وتعظيم ورجاء، فلا يصرفونها لغير الله تعالى. ثم ذكر ما يترتب على صنيعهم ذلك، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فمن له القوة جميعا ينبغي أن تكون له المحبة جميعا. إن الله شديد العذاب. ومعنى يرى هنا لا يعني الرؤية العلمية، يعني بمعنى لو يعلم. فدلت هذه الآية على معنى التوحيد، وأنه يجب إفراد الله تعالى بالمحبة. فالمحبة أنواع، هناك محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب والولد والوالد والزوجة وما أشبه ذلك، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها فاعلها، بل هي من مقتضى الجبلة البشرية. وهناك محبة العبادة، فهي التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، محبة من نوع خاص مقرونة بالخوف والرجاء، محبة عبادة، محبة السر. فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا مخرجا عن الملة. يستفاد أيضا أن المشركين كانوا يحبون الله محبة عظيمة، لكن لم ينفعهم ذلك. لما؟ لأنهم أشركوا مع الله في محبته، فلم يشفع لهم حبهم الشديد لله عز وجل. ثم ذكر قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، من قال لا إله إلا الله، هذه جملة شرطية عطف عليها وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يدلكم على أن هذه المعاني متلازمة متكررة، أن التوحيد لا يقوم إلا على ساقين، على توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهكذا مر بنا نصوص عديدة تدل على أن التوحيد لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي أحدهما بأن يقول بعض مشرك الزمان: نحن نعبد الله، نحن نصلي ونصوم ونحج ونعتمر، ما لكم؟ لماذا تصفوننا بالشرك؟ قلنا: لا يكفي هذا حتى تبرأوا من الشرك. فلو أنكم فعلتم الطاعات والعبادات لكن دعوتم غير الله، ذبحتم لغير الله، تقربتم لغير الله بما لا ينبغي إلا لله، لم ينفعكم ما عملتم من طاعات. لا بد من اجتماع الأمرين معا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أين جواب الشرط وجزاؤه؟ حرم ماله ودمه. هذا حكم دنيوي، حرم ماله ودمه، يعني أنه صار معصوم المال والدم، فلا يجوز أن يتعرض له بقتل. ولما كان في إحدى الغزوات ولحق أسامة بن زيد رجلا من المشركين وألجأه إلى شجرة وأهوى عليه يريد ضربه بالسيف، قال الرجل: لا إله إلا الله، لكن أسامة وقع في قلبه أنه ما قالها إلا تعوذا يريد أن ينجو من وهج السيف، فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ هل شقق؟ قال: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا تعوذا. وفعلا هذا قرينة الحال تدل على هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل شققت عن قلبه؟ ولهذا قال أسامة: حتى تمنيت أني ولدت يومئذ أو أسلمت يومئذ، لشدة لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حقق العصمة في ماله ودمه وعرضه، فلا يمس بسوء. وحسابه على الله عز وجل، يعني إن كان الأمر خلاف ذلك فالله حسيبه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظاهرهم، يعاملهم على ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. أيضا ربما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لكن التاث ببعض الكبائر والمعاصي، فيقال حسابه على الله لكنه معصوم المال والدم. فهذا الحديث مناسب للباب، لأن فيه بيان معنى لا إله إلا الله، وأنه لا يتحقق إلا بأن يضم إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من اجتماع القضيتين، وهذا معنى تواترت النصوص على بيانه. ومما يستفاد منها أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا تقع به عصمة، فلو رأينا إنساناً يملأ الجو بلا إله إلا الله ثم هو يذبح لصاحب القبر أو يسجد له أو يدعوه، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه أتى بناقضها. فما معنى أن يزعم أن لا إله إلا الله وهو ينقضها بفعله أو بقوله؟ ثم إن المؤلف رحمه الله بعد هذه الأبواب، إن شئت فقل الخمسة أو الستة إذا أدخلنا معها كتاب التوحيد وما تضمنه من آيات، بعد أن ذكر هذه الأبواب التأسيسية في بيان حقيقة التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب والخوف من الشرك والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير الشهادة والإسلام إلى آخره، قال بعد ذلك: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. مراده بقوله وشرح هذه الترجمة يعني تفاصيلها وتطبيقاتها ما بعدها من الأبواب، فسيذكر رحمه الله أبواباً تطبيقية وأمثلة واقعية يبين تفسير لا إله إلا الله ومعنى الإسلام وحقيقته. فابتدأ بهذا الباب، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا شروع من المؤلف في بيان بعض مظاهر الشرك أكبره وأصغره، فعقد هذا الباب باب من، ومن هذه تبعيضية من الشرك، يعني من بعض صور الشرك الأكبر إن كان يعتقد أن هذه المذكورات تنفع وتضر بذاتها، وهو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب في ذلك وهي ليست سبباً لا حساً ولا شرعاً كما سنرى. الحلقة هي أي شيء معدني مستدير، وربما غير معدني، أي شيء مستدير يقال له حلقة. وأما الخيط فهو معروف يكون من القطن أو الكتان أو غير ذلك ونحوهما، يعني ليتناول الودع والصدف وغير ذلك من الأشياء التي يتخذها الجهال في كل زمان ومكان لرفع البلاء، يعني لبسها لأجل رفع البلاء أو دفعه. وما الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يكون بعد الوقوع والدفع يكون قبل الوقوع. الرفع يكون بعد الوقوع فيتخذ مثل هذه الأسباب المزعومة ليرفع بلاء قد وقع ونزل، أو يتخذها لدفع بلاء متوقع، فكل هذا من الشرك. استدل بقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاجج المشركين وأن يطرح عليهم هذا السؤال، والمشركون يعتقدون أن الخلق والملك والتدبير لله، فأراد أن يلزمهم بما يعتقدون وأن يدينهم من أفواههم على قاعدة من فمك أدينك. ولهذا قال مقاتل رحمه الله قال أنهم سكتوا فلم يجيبوا، لأن هذا يتناقض، يعني يجعلهم في موقف المتناقض، فيعلمون أنه لا يأتي بالضر ولا يدفع الضر ولا يأتي بالخير إلا الله، إذن فلماذا تدعونهم إذا كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم دفعاً ولا منعاً؟ فعقب على ذلك بقوله: قل حسبي الله. ومعنى حسبي الله أي الله يكفيني، الحسب هو الكفاية، عليه يتوكل المتوكلون، لا على هذه الأسباب الموهومة المزعومة. فلا هذه الأصنام تملك كشف الضر، ولا هي قادرة على جلب النفع من صحة وعافية ورخاء وخصب وغير ذلك. فمناسبة الآية أن فيها دليل على بطلان الشرك، فما يقعون فيه من اتخاذ الوسائل والوسائط كلبس الحلقة والخيط لا يكشف ضراً ولا يجلب نفعاً ولا يرفع شراً. فنستفيد منها مشروعية مناظرة المشركين، لأن الله يأمر نبيه ومن بعده من المؤمنين أن يحاججوا أهل الباطل، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، حتى اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهكذا. هذا كثير في القرآن، وفيه بطلان الشرك، وأنه لا ينفع صاحبه بحال، لا دنيا ولا آخرة، بل يضره في الحالين. وفيه التحذير من لبس الحلقة والخيط المشار إليهما بغرض جلب النفع أو دفع الضر، ويبين هذا حديث عمران التالي. عن عمران بن حسين، وهو صحابي مشهور قد أسلم، وأبوه حسين بن معبد الخزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر. الحلقة قد بينا معناها، والصفر هو النحاس. فقال ما هذا؟ وجاء في رواية أن ذلك الرجل المبهم هنا هو نفسه عمران، هو نفسه عمران. فقد جاء في رواية أن عمران قال دخلت وفي عضدي حلقة، فلعله في مرة أبهمه وفي مرة صرح به. فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. ومن هنا للسببية، يعني بسبب الواهنة. وما الواهنة؟ الواهنة ألم يصيب العضد، ألم يصيب العضد أو اليد، فيعتقد المشركون أن وضع حلقة في العضد أنه يرفعه أو يدفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهنا يعني ضعفا، ومعنى انزعها النزع هو الجذب والطرح بقوة. ما قال مثلا فكها أو كذا كلمة، قال انزعها، في الكلمة قوة. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد، قال بسند لا بأس به. هذا الحديث نعم مختلف فيه، فقد رواه الإمام أحمد كما سمعتم، وابن ماجه وابن حبان والطبراني، كلهم من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن البصري. والمبارك بن فضالة مختلف فيه، كما أيضا اختلف في سماع الحسن من عمران، لكن الراجح أن الحسن سمع من عمران، ولهذا قال البوصيري إسناده حسن، لأن أحد مخرجيه ابن ماجه، وتعرفون أن البوصيري له مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه. كما أن الحاكم النيسابوري قال عنه صحيح الإسناد، وقال الحاكم النيسابوري أيضا أكثر مشايخنا على أن الحسن، يعني الحسن البصري، سمع من عمران. فنرجو إن شاء الله أن الحديث مما يحتج به. فهذا الحديث، هذه قصته، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد وضع في عضده، والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، حلقة، فبادر بالسؤال. وهذا فيه فائدة أيها الكرام، أنه لا ينبغي للإنسان المبادرة بالإنكار قبل السؤال. فمن الناس من يبادر بالنكير والتنفير قبل أن يتبين. لا يضرك أن تسأل، بأن تقول ما هذا، ما حملك على هذا، ما شأنك، فلربما كان عنده شيء لا تدري، فتندم أن تكون بدأته باللوم والتقريع. وهذا يحصل كثيرا. فمن كمال أدبه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يسأل قبل أن يحكم. فلما أخبره بالحامل له على ذلك وتبين أنه سبب وهمي لا ليس سببا متعقلا، قال انزعها. وذلك أن الشارع الحكيم يريد تنقية العقول من شوائب الخرافة، وألا يكون الإنسان رهينا لكل مقالة وتعصف به الشائعات والظنون والأوهام. هذا أمر بحمد الله تعالى من محاسن الشريعة، أن الله تعالى حفظ العقول من أن تكون في مهب الريح، وأن يكون الإنسان عرضة للأوهام، فلا يعتمد إلا على شيء محقق، إما سبب شرعي قد أثبته الشارع أو سبب حسي يدرك بالحس والتجربة. فمثلاً الدعاء سبب شرعي، أما يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا سبب شرعي. السبب الحسي مثل الدواء، الحبة السوداء، العقاقير والأدوية التي تباع في الصيدليات تكون بعد تجارب ودراسة وتحاليل وغير ذلك ونحو هذا، فلا تعتمد إلا على سبب شرعي أو سبب حسي متعقل. أما التعلق بالأوهام والدعاوى العريضة فهذا مناف للتوحيد، إما منافات لأصله اعتقد أن هذا السبب مؤثر بطبعه وذاته، فهذا شرك أكبر، لأن هذا شرك في الربوبية، وإما أن يعتقد أنه سبب وليس بسبب فيكون شركا أصغر. فهذا اللون من الأسباب مرفوض ملغي. واعلموا أيها الكرام أن الناس حيال الأسباب على ثلاثة أقسام: قسم يرد الأسباب ويلغيها ولا يتخذها، وهذا كحال كثير من الخرافيين والصوفية وغير ذلك، لا يأخذ بالأسباب، وكحال الجبرية وغيرهم، وهذا في الحقيقة قدح في العقل، نقص في العقل وقدح في الشرع، وصنف يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ويغيب عنه أن الله تعالى هو مسبب الأسباب، وهذا شرك في الربوبية. والحق وسط بين طرفين وعدل بين عوجين، وهو أن نثبت من الأسباب ما أثبته الشارع أو أثبته الحس بطريقة متعقلة، أما ما لم يقم عليه دليل حسي ولا شرعي فلا يجوز إثباته سببا، فمن أثبته سببا فقد وقع في أقل الأحوال في الشرك الأصغر. فهذا الحديث يدل على المنع من لبس الحلقة وغيرها. ومن أقرب الأمثلة لها وقد كان شائعا إلى وقت قريب ما يسمى بسوار بن سينا، وقد كان يباع في وقت من الأوقات في الصيدليات، يزعم منتجوه أنه يمتص الطاقة الكهربائية الزائدة في البدن. الله تعالى قد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ليس البدن بحاجة إلى شيء خارجي في الأحوال الطبيعية ليمتص منه شيئا. فتقوم بعض الشركات التجارية بإنتاج هذا المنتج ويعني تخدع به العامة، فتجد في أيديهم شيئا من السلاسل وغير ذلك، تقول سلامات يا فلان مالك، قل هذه عشان تمتص الطاقة الزائدة والكهرباء الزائدة. وقد صرحت جهات معتبرة بأن هذا لا يقوم على أي أساس علمي، وتم معاقبة عديد من الشركات المنتجة لهذا. لهذا لا تكن قابلا لكل دعوة وشائعة، تحقق فإن الأمر قد يوقعك في الشرك الأصغر وأنت لا تدري، لا تقبل إلا بشيء قد قام عليه الدليل الحسي أو الشرعي. وأقبح من ذلك معشر الإخوة والأخوات ما شاع في الآونة الأخيرة من دعاوى الاستشفاء بالطاقة الكونية، هذه دعوة عريضة مستمدة من وثنيات شرقية عند البوذيين وعند الصينيين، يدعي ممارسوها الأكالون لأموال الناس بالباطل، المقيمون للدورات بالثمن الباهظ، أنهم يملكون أسلوباً من الاستشفاء، أن المداوي يتمكن من استقطاب الطاقة المبثوثة في الكون من خلال بدنه، وأنه يمتص الطاقة السلبية من المصاب، وأن كل إنسان تحيط به هالة من الطاقة السلبية، إلى غير ذلك من الترهات التي لا يجوز لمسلم بل لا يجوز لعاقل أن يقبل بها ويسلم لها. وتجد وللأسف من بعض الناس من ينافح عنها، وقد صدر بحمد الله تعالى في الآونة الأخيرة فتاوى من اللجنة الدائمة، بل وصدر أيضا من جهات رسمية منع إقامة هذه الدورات المزعومة التي يتأكل بها المتأكلون أموال الناس بالباطل، وأخطر من ذلك إشاعتهم لهذه العقائد الشركية الوثنية. والمتأمل فيها والعارف بها يدرك تماماً أنها مستمدة من وثنيات بوذية وهندوسية مشرقية، وقد ألف في ذلك مؤلفات ورسائل جامعية يمكن الرجوع إليها. ودل الحديث على إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا، وبعض الناس يرى المنكر ثم يطأطئ رأسه ولا يسأل، مع أنه بوسعه أن يسأل بأدب ولباقة. وفيه أن شؤم الشرك يطال صاحبه في الدنيا والآخرة، إنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني في الدنيا إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا في الآخرة. فشؤم الشرك ينال صاحبه في الدنيا والآخرة، والشرك لا ينفع صاحبه لا دنيا ولا آخرة. ومن المسائل التي ذكرها المصنف في فوائده أو في مسائله أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرير وبيان، وهي من المشاكل العويصة أو من المسائل العويصة، والحق في هذا التفصيل، وهو أن الجهل أحد موانع التكليف، فإن موانع التكليف إما الجهل وإما الخطأ وإما النسيان وغير ذلك من الموانع التي تحول دون العلم. وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لا بد من التفصيل في هذا، بين جهل يعذر فيه صاحبه بأن تتوافر الدواعي على العلم وتتوافر الدواعي على السؤال ثم يعرض عن هذا، فهذا لا عذر له، وبين أن يكون نشأ خلية الفؤاد لم يخطر بباله هذا الأمر فيكون له عذرا. فهذا أمر ينبغي التوقي فيه والتحوط وعدم التعجل بالقول بالعذر بالجهل بإطلاق أو عدم العذر بالجهل بإطلاق، بل لا بد من دراسة كل حالة وتنزيل الحكم بما يناسبها. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، مات سنة 60 تقريبا، روى هذا الحديث الإمام أحمد والطحاوي وأبو يعلى وابن عدي والحاكم والطبراني والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال المنذري إن إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله ثقات. معنى من تعلق تميمة، ما التميمة؟ التميمة هي عبارة عن خرزات تنضم وتعلق في الرقاب، إما في رقاب الصبيان أو على البهائم، يدعون أنهم يتقون بها العين، يظنون أنها تقي من العين. سبحان الله، كيف يمكن؟ يعني هل هذه تملك أشعة ليزر مثلاً أن يأتي بخرزات مستخرجة من البحر وينظمها بخيط ثم يلبسها ثم يكون ممنوع العين؟ ما هذا؟ هذا خرافة لا يجوز، وهذا كثير جداً جداً في بيئات، يعني من بيئات المسلمين في المشرق والمغرب في آسيا وأفريقيا، تجد الصبيان وعليهم هذه التمائم أو في أعضادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه ألا يتمم الله له أمرا. ومن تعلق ودعة، والودع شيء يستخرجونه من البحر كالصدفات، أيضا إما أن يعلقونها أو ينظمونه ويستدفعون به العين. وفي بعض البيئات الإسلامية رأيت من يعلق ذيل سمكة أو يرسم سمكة أو يرسم صورة عين أو غير ذلك من هذه الوسائل المزعومة. قال: فلا ودع الله له، يعني لا تركه في دعة وسكون. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن ما وجه الشرك في هذا؟ أنه أثبت سبباً لم ينصبه الله سبباً، لا حساً ولا شرعاً. فهذا من حماية الشرع لعقول وقلوب المؤمنين، فلا تذهب نفوسهم حسرات ولا أموالهم تضيع في الترهات، بل يكون عندهم من قوة القلب وسلامة المعتقد ما يستدفعون به هذه الدعاوى العريضة. فهذا الحديث أو هذين الحديثين مناسبان، هذان الحديثان مناسبان للباب لما فيهما من تحريم تعليق الودع والحلق والخيط وما أشبه. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى، من الحمى يعني بسبب الحمى، يعني وضعه لأجل الحمى. سبحان الله، أي علاقة بين خيط من كتان أو من صوف أو من قطن والحمى؟ نعم، لو وضع كمادات من قطن أو قماش لخفض الحرارة لكان هذا سبباً متعقلاً لا ينكر، لكن أن يربط خيطاً أو سيراً يزعم أنها تقي من الحمى هذا لا وجه له. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث له شواهد، أما هو فإسناده منقطع، لكن قد ذكر العلماء له شواهد، ومن ذلك أن أحد الصحابة، والحديث صححه بعض أهل العلم، يعني أدخل يده، أتى يعود مريضاً فأدخل يده في عضد رجل فرأى خيطاً فقطعه وقال: والله لو مت وهو عليك ما صليت عليك، ما صليت عليك. انظروا قوة الصحابة رضوان الله عليهم وجزمهم وحزمهم في هذه الأمور، لأن أمر الدين والاعتقاد يجب أن يكون صافياً نقياً، ألا لله الدين الخالص. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.